أن المشتري يعزل الثمن ولا يدفعه الأولى هذا إلى عدول المؤمنين، لأن لم يثبت أن الدفع للعدول أولى من العزل فيعزل. لكن قلنا لو تلف تلف منين؟ من البايع، ولو نمى نماء علما للمشتري. درسنا الجديد من الآن، لرب مشكل يشكل، يقول هذا جمع بين المتناسيين. كيف؟ لأننا نحن نسأل ونقول هل بالعزل صار هذا المعزول ملكا للبائع أم لا؟ إذا صار ملكا له فالمناسب كما الضمان عليه النماء أيضا. له لأنه نماء ملكه، وإذا لم يصر له فلماذا التلف والضمان يكون عليه مع أنه ليس ملكه؟ فقولكم يضمن هذا البائع لو تلف هذا المعزول، ولكن لا يكون النماء له، هذا حكما بالمتناسيين. الشيخ يجيب يقول بالعزل سقط حق البائع من ذمة المشتري وخرج من ذمة المشتري، وصار اين محل اين مقر وين وين سلعه. فحق البائع تعلق بالعين، خرج من الذمه المشتري صار في العين المعزوله. لكن من دون ان يتشخص هذا المعزول، من دون ان يتشخص للبائع، يعني من دون أن يتعين للبائع، يعني من دون أن يصير ملك للبائع، فهو لم يصير ملك للبائع، لكن حق البائع متعلق به، وهذا له نظير. مثل ما كما في العبد الجاني، العبد لو جنى حق المجني عليه بما يتعلق بذمة المولى أم يتعلق على أو برقبة العبد الجاني؟ بما برقبة العبد الجاني لا بذمة المولى، فحق المجني عليه متعلق لا بالذمة ذمة المولى بل برقبة العبد الجاني. لكن هل العبد الجاني يصير ملك للمجني عليه؟ كلا، يمكن للمولى أن يفديه، ليس هو ملكا علما للمجني عليه. هذه فإذا هو باقي ملك للمولى، لكن حق المجني عليه متعلق به. موردها من هذا القبيل، باقي على ملك هذا المعزول على ملك المشتري، لكن حق البائع متعلق به. فلازم ذلك إذا هيك افترضنا، لو تلف هذا المعزول التلف لازمه أن يصير منين؟ من من البائع، لأن حقه متعلق بهذا العين لا بالذمة، لا بذمة المشتري، وقد زال متعلق حقه وانعدم وتلف. ولو نما لما يكون علما للمشتري، لأن المطلوب هو باقي على ملك مشتري. طبق العبارة. وقد يستشكل في الجمع بين الحكم ببطاء ملكية الدافع، دافع من المشتري، وكون التلف من ذي الحق، من ذي الحق يعني منه من البائع. هذا الجمع بين متنافيين، شلون المشتري يملك والضمان على البائع. ووجهه، وجهه وجه من إشكال، هذا تبيان الإشكال يا أخي، أن الحق المملوك لصاحب الدين المملوك للبائع، أنت شخصت المعزول وكان ملكا له، هذا المعزول ملك للبائع، وإن بقي في ذمة الدافع حق البائع، إذا بقي في ذمة الدافع ذمة، لم يكن تلف المعزول منه يعني من البائع، إذ لم يتلف ماله. هذا الإشكال، ويمكن أن يجاب هذا، يقال إن الحق سقط بالعدل، سقط من ذمة المشتري، لكن ما صار هذا المعزول ملك للبائع ولم يتشخص بالمعزول، الحق لم يتشخص يعني بحيث يصير المعزول ملك للبائع، وإنما تعلق يعني الحق به يعني بالمعزول من باب تعلق حق المجني عليه في باب الجناية برقبة العبد الجاني. شلون هناك العبد المجني عليه الجاني ما يخرج عن ملك مولاه السابق، ولكن حق المجني عليه يخرج من ذمة المولى ويتعلق بالعبد، كذلك موردنا. فبتلفه يعني بتلف العبد الجاني يتلف الحق، ومع بقائه مع بقاء العبد الجاني لا يتعين الحق فيه بقصر، يمكن المولى يدفع الحق من غيره فضلا عن أن يتشخص الحق به ويصير يعني ملك إلى بالتالي. ويمكن أن يقال، يقول هذا مضاف الشيخ، يمكن أن يقال في دفع هذا الإشكال أنه إذا ما قبلت هذا الحكي فلنلتزم بشيء آخر أسهل وأقصر وأوضح، وهو أن نلتزم بأن هذا المعزول بعد العزل باقي على ملك من مشتري، لكن قبيل التلف بلحظة افتهمت بعد شنو يصير ملكا للبائع، فحينئذ يرتفع الإشكال، ويمكن أن يقال بأنه يقدر آنا ما قبل التلف في ملك صاحب الدين يعني في ملك البائع نقطة. لا، راد يوضح ماذا؟ راد يوضح أنه كيف حق الكذا يتعلق ماذا؟ راد يوضح هذا كمثال أن الحق حق البائع متعلق بالمعزول، لكن من دون أن يصير المعزول ملك إليه. قال مثل ذلك، توضيح هذا، مو أنه مو الجمع ماذا يعني بين الأدلة. بعد شيء نقول على أنه ما مع بين الأدلة التي تقول على أنه ماذا هذا باقي على ملكية المشتري، لأجل أن القبض ما حصل، والقبض شرط في حصول التمليك، والتلف المفروض ماذا منين يصير من البائع. جمعا بينهما نخرج ماذا بهذا النتيجة، لا بد وأن نلتزم بالتلف بالملكية قبيل. ثم إن الظاهرة، هذه النقطة رقم إيش قد إحنا كانت سابقا، خمسة سابعة سابعة افترض إيش شو الرقم إيش قد تم رقم ماذا؟ لا، هذه مو نقطة ماذا، هذه كانت تكمل ماذا للنقطة السابقة يا إخوان، نقطة ستة، نقطة رقم ستة من النقاط الذي يبينها في هذه المسألة الشيخ. يقول هذا المشتري بعد أن عزل الحق في مقدار من المال يتمكن يتصرف يولا في هذا المعزول. هاي خوش مسألة ترى، يلا جاوبت حضرة جنابك. مشتري بعد ما عزل الثمن في هذه الفلوس
وضعها في القاطع يمكن غد يتصرف فيها يو لا أفتونا مأجورين. الجواب شنو؟ نعم يتمكن. ليش؟ لأنه مفروض يباقي على من؟ على ملكه. فإذا باقي على ملكه فإذا ما المانع من أن يتصرف ماذا؟ ثم إن طبق، ثم إن الظاهر جواز تصرفه في المعزول. فإذا تصرف واشترى به خبز وكباب، إيه ينتقل حق البائع إلى ذمته، فينتقل ماذا؟ المال إلى ذمته، يعني مال البائع الثمن ينتقل إلى ذمته. لو أتلفه ولو اشترى خبز وكباب فيكون يعزل من هكذا جدة وجديد من جديد. زين، نقطة، نقطة رقم الآن ماذا؟ 7. إذا المشتري عزل الثمن في القاصة، القاصة يكون يغلقها ولا كل ليلة يكون يغلق القاصة ولا يحافظ على المال؟ هل يجب التحفظ على المال يولا؟ أم أنه لا يجب التحفظ على المال؟ نظرك الشريف ماذا؟ هل جواب ماذا؟ لا يجب التحفظ ماذا؟ على المال. لماذا؟ لأنه نحن إنما جوزنا له العزل من أي باب؟ حتى لا يتضرر دفعا للضرر ومن الوارث. إذا ألزمناه بالتحفظ بعد العزل هذا يكون أشد ضررا، هذا فرار يقولون من المطر إلى الميزة، هذا أشد، هذا راح يصير يا أخي. إيه بلي. لذلك يقف إذن على هذا الأساس التحفظ ماذا؟ لا يكون ماذا؟ واجبا. لذلك يقول وثم إن بل ومقتضى القاعدة عدم وجوب حفظه من التلف. لماذا؟ لأن شرعية عزله إنما شرع العزل، وشرع كون التلف من البائع لو تلف هذا المعزول، إنما جاء هذا العزل وكون التلف من البائع من جهة تضرر المديون حفظا له من الضرر، من تضرر، تضرر من ينشأ ببقاء ذمته مشغولة، هو من الواضح ومن الجلي ومن البين. يا أخي العزيز، وتكليفه بحفظ المعزول أضر عليه من حفظ أصل المال في الذمة. يا أخي المحقق الثاني قال أنا أفصل في هاي المسألة أنه في مسألة وجوب الحفظ وعدم، أفصل هكذا أقول. أقول مرة يفرض أن المشتري حينما يعزل يأتي بالمعزول أمام من؟ أمام البائع، يقول أيها البائع قد عزلت ثمنك حقك وهو هذا، فيقدمه أمامه. هنا قال على أنه لا يجب على المشتري بعد أن جاء أمام البائع وقال له هذا ما قال، فإذا رفض البائع القبض لا يجب على المشتري ماذا؟ لا يجب ماذا؟ التحفظ. وأما إذا عزل لكن من دون إخبار، من دون أن يخبر البائع، عزله هذا المشتري عزل الثمن في بيته من دون أن يخبر البائع، هنا يجب عليه التحفظ. هكذا فصل الشيخ. يقول لعل والله العالم لعل. الوجه في هذا التفصيل ماذا؟ أنه إذا بعد العزل جاء المشتري بالمعزول إلى البائع، هنا لا يجب التحفظ من أي باب؟ أن القبض تحقق، لأن القبض يتحقق بالتخلية، والتخلية تحققت. وأما إذا لم يخبر هناك يجب التحفظ، لأن 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 القط وهو التخلية لم تحقق من هذا
ويقول وهو جيد هذا التفصيل لا بأس به. وعن المحقق الثاني طبق إنه يتجه الفرق بين ما إذا عرضه على المالكي بعد تعيينه يعني بعد العزل وبين من
وبين من وبين أي وبين شنو من كيسي الخاص تبرع يا أخي
وبين ما لم يأته به لكن أعلم بالحال العفو بل يتجه الفرق بين ما إذا عرضه على المالكي بعد تعيينه ولم يأته به لكن أعلم بالحالي هاي الصورة الثانية التي ذكرت أنا هاي وبين قلت التبرع لا سحبت التبرع يا أخي إنه يتجه أن يفرق بين ما إذا عرضه على المالك بعد تعيينه ولم يأته به لكن أعلم بالحق يعني قال له ترى أنا عزلته وموجود عندي بالبيت لم يأته لكن أعلمه بالحال وبين هاي الصورة الثانية كانت هاي الصورة الأولى ما إذا أتاه وطرحه عنده فينتفي وجوب الحفظ في هذه الثانية الصورة الثانية دون الأول ولعل الشيخ الأنصاري يقول وجه الفرق أن المبرئ للعهد شنو هو التخلية يعني القبض والإقباض الذي هو متحقق في الصورة الثانية ما متحقق في الأولى ويجينا إن شاء الله في مسألة قبض المبيع ما يؤيد هذا المعنى هذا التفصيل. وعن المسالكي صاحب المسالك رأي لطيف مشابه إلى 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 رأي المحقق الثاني قريب منه يقول إذا حاك كان موجودا فالدفع من يصير ها للحاكم إذا ما موجود أو البايع أيضا ما يقبل اللي شي يسمونه ها فماذا يقول ائت بالمعزول وتقرب منين تقرب منين من البايع وضعه أمامه وضعه ماذا أمامه واهرب بعد ذلك تتهرب يوم تتهرب مو معي قل له ترى هذا حص هذا الثمن هذا مالك في أمان الله هو يقول لك شيخنا مولانا انت لا تدير بال انطي ابن الفرشة قلت لي يقولون بالي لا تدير بال في امان ذمتك بعد كبره ثم قال وخش طريقة حلوة ترى هاي طريقة حلوة هذه لان المهم هو ماذا القبض بمعنى التخلي وهذا صار بعد بس مو تخليه فرد مكان الذي الهواء تلعب به او الاطفال يلعبون به او مثلا ما لا ضعه ماذا روح يمه قل سلام عليكم شلون كيفكم مزاجكم المبارك جيد ان شاء الله وضع الان ماذا في حضنه في جيبه او امامه عنده امامه ضعه قل هذا الثمن في امان الله خليه ويسح كل ما يسح قال وهكذا الحاكم يفعل اذا كان الحاكم موجود واراد ان يدفع الثمن للبائع الطريقة الذي يتبعها الحاكم هذا المقدار أكثر من أبعد منازل نعم الطريقة إنصافا يقول وعن المسالك أنه مع عدم الحاكم يخلي بينه وبين الحق وبين هذه الفلوس المعزولة وتبرأ ذمته وإن تلف خلي يتلف بعد ذلك ما دام وضعت أمامه بحيث يتمكن يأخذ بيده كفى وكذا يفعل الحاكم لو قبضه يعني لو الحاكم قبض إن لم يتمكن من الحاكم من إلزام البايع بالقبض يفعل هالطريقة يضع في جيبه أمامه ما أدري شنو في صندوقه ويقول له ترى هذا يا ثم إن المحقق الثاني هذه النقطة رقم شقد رقم ثمانية وهي أنه أحيانا يأتي الظالم إلى شخص عنده مال هذا المال مشترك بينه وبين غيره مثل أنا عندي شنطة مشتركة بيني وبين صديق نصفها لي ونصفها لصديقي. في يوم من الأيام جاء الظالم قال شيخنا، صارت عداوة بين هذا الظالم وبين صديقي، عداوة نفرة صارت. الظالم قال للصديقي أنا أعلمك استشلون أهزي، ويدري أنا ما رجال شنو فقير، بس ما يجي الظالم أرجف يا أخي، أو قبل أن يأتي العفو. فالمقصود أنه جاء الظالم قال شيخنا ادفع لي حصة نصفه، هو نصف كان نصف الحنطة، نصف الحنطة التي هي لصديقك، يلا وإلا ترى شي يسمونه أضربك بالعصا. أنا انقفت قلت له ممنون، انطيت نصف الحنطة. هنا السؤال الذي نطرحه هذا، هل هذا النصف اللي هو مفروض مع المشترك يحسب لصديقي فالثلث يكون منيه من صديقي، او يحسب منا معا ولا يتعين لخصوص صديقي؟ يعني نقول هكذا الحنطة مشتركة، فحيث اخذ الظالم نصفها هذا النصف نصفه يتلف من صديقي ونصفه علي من مشترك. فهذا السؤال الذي بعد نفرضه، هذا أكرر السؤال، الظالم إذا جاء وقال شيخنا ادفع لي حصة صديقك فدفعت له نصف الحنطة، هل تتعين نصف الحنطة لصديقي أم لا؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، لو جاء الظالم ولظلمه الشديد الأكيد لم يقل شيخنا ادفع لي حصة صديقي، بل دخل الدار وبيده أخذ نصفا من دون أن يقول لي شيخنا ادفع لي نصف، لا أنا لم أدفع نصف، ظالم شديد هو جاء وأخذ بيده التعس أخذ نصف المال، هذا النصف هل يتعين لصديقي أم لا؟ هذا سؤال ثاني، فرع ثاني، ما هو رأيكم الشريف ماذا؟ المبارك المحقق ماذا؟ الثاني ذكر هذين الفرعين وقال في حصول العزل هنا في التعين حصة الصديق بما أخذه الظالم فيه شنو بنظرك فيه تردد وإشكال، ما يدري وما يدري خطير تردد وإشكال يعني شنو معنى أنا ما أدري مثل ما يدري. زين طبق يا أخي. ثم إن المحقق الثاني ذكر، وبعدين الشيخ هو يبدي رأيه، ثم إن المحقق الثاني في جامع المقاصد بعد ما حكم بكون تلف المعزول، يا معزول الثمن المعزول من صاحب الدين الممتنع من أخذه، صاحب الدين من البائع، إش ذكر أن في انسحاب هذا الحكم، انسحاب هذا الحكم ياهم يعني كون التلف تلف المعزول تلف المأخوذ، من المعزول منين يكون؟ من ذات الشخص صاحب الحق. فانسحاب إلى هذين الفرعين تردد وإشكال في من هذا الفرع الأول، أجبره الظالم على دفع نصيب شريكه الغائب، وأنا شريكي خطية ما موجود، وإذا موجود شريكي كان يأتي لي شريكي ويأخذ منه، ما موجود جاهلي أنا، على دفع نصيب شريكه الغائب، هاي الغائب ضعها بين شريطين، هذه كلمة معترضة، لأن كانت عندنا جملة معترضة هذه الآن كلمة معترضة، ضعا بين شريطين، في مانع على جهة، إذن في مانع على جهة الإشاعة راجع علمه على دفع نصيب شريكه الذي هو شريكي في أي شيء، شريكي هو شريكي في أي شيء، في الحنطة الذي على وجه الإشاعة استقبل وعد للشيخ، بل على أي حال كان المناسب الشيخ كلمة الغائب ما يذكرها، بس ماكو حاجة إليها حتى حين هذا العبارة ماذا تصير على عيارة. بحيث يتعين في الانسحاب هل ينسحب هذا الحكم؟ يعني بحيث نقول على أنه هذا الذي أدفعه إلى الظالم هو يكون من صديقي بحيث يتعين المدفوع للشريك الفسد من صديقي ولا يسلف منا معه، يقول في الانسحاب تردد. فرع الثاني هذا، ومثل هذا الفرع لو تسلط الظالم بنفسه ودخل الدار وأخذ، فتح الغرفة وأخذ وأخذ قدر نصيب الشريك، أي أمثل انسحاب تردد. بعدين إيش قال الكركي؟ لم أجد لو كان يأتي بالواو أو ليس كان أولى، لأن يقول ولم أجد على أي حال، لم أجد للأصحاب تصريحا بنفي ولا إثبات في المسألة يعني بالانسحاب وعدم الانسحاب، مع أن الضرر هنا قائم أيضا، الضرر الذي هنا تقتضي التعين هنا أيضا يقتضي التعين، أي تعرف لا ضرر في الثانية تقتضي حصول التعين، لكن المتجه عدم الانسحاب. انتهى وحكى نحوه عنه، حكي نحوه عنه عن الكركي في حاشيته للإرشاد من دون فتوى. زين أقول أما كما هنا من دون أن يفتي، هناك أم لم يفتي. أقول أما الشيخ الأنصاري يقول أنا خل أبين رأيي شنو يقول. أما الفرع الثاني، أول خل نتكلم عنه، الثاني مو الأول، الثاني. الثاني شنو هو الثاني؟ الثاني شنو هو؟ يدخل الظالم ويأخذ. يقول هنا المناسب أنه لا يتعين للشريك. لماذا؟ لأنه الظالم حينما أخذ أخذ بنية، بنية شنو؟ أنه من الشريك، ولا دليل على أن نية الظالم شنو، على أن النية مؤثرة بحيث توجب ماذا؟ تعينه. بري مولانا، بري مولانا، بري مولانا. وهذا له شبيه، وهذا له شبيه. مثل ما، مثل ما إذا فرض أن صديقي كان يطلبني، كنت مشغول الذمة له بدينار، وجاء الظالم وأخذ الدينار، لكن الدينار الذي بالذمة، هل يكون هذا الدينار من الصديق بمجرد النية؟ كلا، هنا كلا. فخلاصة ماذا؟ حكم الشيخ في الفرع الثاني ما هو؟ خلاصة الحكم أنه لا يتعين المأخوذ للشريك لأن نية الظالم ما توجب التعين. صدق أم لا؟ الناس ماذا؟ اثنينات نحن قاعد نفترض تقريبا كليات اللي ذي في الذمة في مثال الدين كل دينار كله، وهنا همات ايضا الحنطة، الحنطة الذي هذا حنطة كلية ماذا نصف الكلي، هو هنا ماذا حصة ماذا لصديق النصف الكلي، شنو الفرق بينه؟ خوب ها احسنتم، هذا يسمونه كلي في المعين، كلي في المعين، هذا بعد ما يأثر كل صار الثاني، كل صار في معين أو في غير معين، هذا بعد ما يأثر كل تعين الكل بالنية، بنية الظالم، هذا لا دليل عليه، صدق لا دليل عليه. وأما الفرع الأول، الفرع الأول ما هو؟ أن الظالم يقول شيخنا مولانا إيه ادفع لي حصة صديقك وإلا ضربتك بالعصا. هنا يقول الشيخ لو دفعت له نصفه، هنا ليس من البعيد، ليس من البعيد أنه يتعين لصديقي. لماذا؟ يقول لقاعدة لا ضرر، إذ لو لم يتعين لصديقي أتضرر، فقاعدة لا ضرر إذن يستفاد منها أنه الولاية قد جعلها الشارع لي ولاية على أي شيء، تشخيص حصة صديقي. إن قلت ولكن بعد ذلك يقول الشيخ، ثم يقول الشيخ ولكن يمكن أن يقال صحيح لا ضرر يقتضي أن لي الولاية، ولكن ولكن سوف يتضرر من في المقابل؟ شريكي. وقاعدة لا ضرر أيضا تنفي الضرر عن شريكي، فيحصل المعارضة بين
فيحصل المعارضة بين الضررين. ولذلك الشيخ رضوان الله عليه في هذا الفرع الأول أيضا ماذا نتيجة راح يصير كالفرع الأول، وإن كان أولا ارتعى إمكان تطبيق قاعدة لا ضرر، لكن قال معارضة يصير. أقول أولا وثانيا، أما أولا إذا صح التمسك بلا ضرر فيمكن أن يقال لا فرق بين الفرع الثاني الأول والثاني. ولماذا لا ضرر في الثاني في الفرع الأول؟ قلت أنه نعم يستفاد منه جعل الولاية وإلا يلزم التضرر، وأيضا في القسم الأول ما تشنقول في الفرع الأول عفوا الثاني أيضا نقول هكذا، نقول على أنه حينما يأتي الظالم مقتضى لا ضرر تعين، وإلا الضرر تعين شي يسمونه المأخوذ لصديقي يتعين، وإلا أتضرر. إذا إيه لا تقول لي شيخ يعني شنو ظلم هذا، يعني شنو يتعين للصديق خطية؟ أقول لك سأل مالي يا شغل. بالتالي إذا فات شنو هنا تطبق هناك لا تطبق، هذا بد. هذا أولا. وثانيا نقول الشيخ ذكر قال في الفرع الأول يمكن تطبيق لا ضرر، ولكن مع الأسف كل الأسف شنو معارض، هذا لا ضرر بضرر صديقي، بلزوم الضرر على صديقي. أقول نحن تعلمنا منك قدس الله روحك الشريفة في رسائلك، تعلمنا هذا الشيء أنه إذا جاء السيل، إذا قال الظالم لي اضرب فلان جيرانك 100 صوت وإلا ضربتك أنا 100 صوت، إذا لم تضرب هل يجوز أن أضرب جيران؟ الشيخ فسأل نعم أضربه، لأنه ملازم أن تدفع الضرر عن جيرانك بتوجيه علما إلى نفسك، ولا تقل يحصل معارضة بين الضررين. هاي كل رسائل يحكي، يعني لو ضربته ضرر له، لو لم أضرب ضرر لي. إيش أجاب هو؟ قال لا يرد هذا. لماذا؟ لأن الظالم وجه الضرر ابتداء لمن؟ هو أراده ابتداء للجيران، فما دام أراده للجيران فإذا على هذا الأساس فتوجيه الضرر إلى الجيران الذي لا يعارض نفي الضرر في حقه، لا يعارض بنفي الضرر في حقه، يعني هو أراد إضرار الجيران ابتداء. هذا ذكره في الرسالة. هذا صحيح يا موسى؟ أنا ما يقول صحيح، أنا من المتأملين في هذا الكلام. مجرد إرادة الظالم أنه أراد الإضرار بهذا ابتداء، هل يصير مرجح لكذا ورفع المعارضة؟ هذا محل التأمل. لكن هو يجد الرسائل ونفس الحكي يجد هنا ما تنقول إذا جاء الظالم وقال لي شيخنا مولانا مقتدانا ادفع لي حصة صاحبك، فإذا دفعت مقتضى لا ضرر تعين المال حصة الصاحب في المأخوذ في المدفوع ولا يعارض، ولا يحصل معارضة بين الضررين لأن الظالم هو وجه الضرر ابتداء لمن؟ إلى صاحبي. على منوال ما ذكره في الرسالة يكون شيء ما يصير. طبق العبارة بسرعة. يقول قدس سره. أقول أما الفرع الثاني فلا وجه لإلحاقه بما نحن فيه. الفرع الثاني إحنا إذا دخل البيت هو ونوى، إذ لا دليل، إذ دليل الضرر بنفسه لا يقتضي بتأثير نية الظالم في التعيين، ما يدل على أنه نية الظالم تعين، فإذا أخذ جزءا خارجيا من المشاع، يعني هذا المشاع الفنطة المشاع أخذ جزء خارجي منه يعني نطفة مثلا، ستوجيه هذا الضرر إلى من نواه الظالم وهو الصديق دون الشريك. دون الشريك يعني منه؟ دوني أنا، أنا أنا سماحتي مولانا ومقتدانا. دون الشريك لا وجه له، فإن الشريك ليس المقصود منه الصديق، تدير بالك المقصود منه أنا، لا وجه له. كما لو أخذ الظالم من المديون في مسألة الدين الدينار، يعني خذ مقدار الدين دينار بنية أنه مال الغريم، كيف هذا الدينار لا يتعين مال الغريم يعني مال الدائن وهو صديقي، لا يتعين أنه من صديقي كذلك في موردنا. وأما الفرع الأول يعني إذا قال مولانا ومقتدانا ادفع لي ماذا نصف المال، فيمكن أن يقال بأن الشريك، الشريك من هنا أنا 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 لما كان في معرض التغرر إذا ما يتعين لصاحبي وليس في الولاية راح الضرر أنا. ليش في معرض التضرر؟ لأجل مشاركة شريكه، لأن شريكي يشترك معي في هذه الحنطة، جعلت له ولاية القسمة أو جعل له من حديث لا ضرر نستفيد هذا. لكن فيه يجيب يقول هذا يعارض بضرر صاحبي، أن تضرره إنما يوجب ولايته ويعني ولايتي أنا 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 الشريك على القسمة، حيث لا توجب القسمة تضرر للشريك الآخر للصديق، بأن لا تكون حصة الشريك بحيث تتلف بمجرد القسمة. إذا فرضنا ما تتلف بمجرد القسمة أي هذا لا بأس. كما في الفرض، أي كما في الفرض قيد علما للمنفي لا للنفي، يعني قيد بقوله ماذا تتلف بمجرد القسمة لا بقوله لا تتلف، فالتفت لذلك لا بمجرد أخذ الظالم لا هو هذا تلفون، وإلا يعني إذا تتلف بمجرد القسمة فلا ترجيح لأحد الضررين. إي مولانا، مع أن يا أخوان مثال الذي لا تتلف بمجرد القسمة مثال ماذا؟ كما لو فرض فرض أفرزت الحصة من دون أخذ، من دون أن يأخذها أحد، مجرد فرض مثلا كان هذا من دون أن تتلف، وإلا فلا ترجيح لأحد الضررين. وإحنا علقنا، ثم يقول الشيخ مع أنه إحنا مرارا هاي الشيخ هذا قالها كثيرا أي، وصارت هذه العبارة في أذهان الطلبة يا أخي فرد مشكلة يا أخي. الأعاظم بعض مرات يحشون فد حشاية وإحنا همات نسمعها بالشرائع بالهذا وترتكس في ذهن قاعدة لا ضرر ما يمكن التمسك بها، لأنه يلزم من التمسك بها بعمومها تأسيس فقه جديد. السائل احجاج صدوق يلزم تأسيس فقه جديد، لو يعني لا نعمل بها إلا في مورد عمل الأصحاب، إذا لم يعمل الأصحاب لا نعمل بها، وإلا يلزم تأسيس فقه ماذا؟ هاي الحجاج الشيخ الأنصاري قالها وكم نفر هم عيدية لما الأمرك، مع أن التمسك بعمنا في الضرر موارد القمن دون الجباري بعمل بعض الأصحاب وقعا جديدة، فهنا نعمات لا ضرر ما يمكن التمسك بها في من في أي فرع، في الفرع ماذا؟ في الفرع الأول، لأنه يلزم مثلا تأسيس بعمومها قلنا لا يمكن التمسك، يعني بقطع النظر عن معارضة بين الضررين هي التمسك بها مشكل، لأنه لم يعمل على أي حال لم يعرض عمل أصحاب، لأن أصحاب لم يتعرضوا لهذا الفرعين كما قال جامع المقاصد. المسألة الجديدة نقول فيها إذا الإنسان كان مديون بمئة دينار، هاي المسألة ابتدائية، يستدين الإنسان مئة دينار ويحل الأجل ولكن ليس عنده مال ليدفع، ماذا يقول لصاحب المال؟ شي يقول له؟ يقول لأخرني رحم الله والديك بعد شهر وأنا فوق المية ايش أعطيك دينار بعد، يعني 101 أعطيك. هذا يجوز وما يجوز؟ تأجيل الدين الحال أو الثمن الحال بزيادة، يقول هذا لا يجوز، وذلك لوجوه أربعة. الوجه الأول إنه ربا، حقيقة الربا هذا ما نحتاج إلى دليل خاص، ربا شلون ربا؟ يقول لأن الربا في القرض ما هو معنى، لأن الربا هو ماذا معنى؟ جعل زيادة مقابل من الأجل،
ومن الواضح هنا جعلنا زيادة مقابل الأجل. والعقل والعقلاء والعرف لا يفرق بين أن تجعل الزيادة مقابل الأجل، تجعل ابتداء مثل من تجعل ابتداء يعني من بداية القرب أقول له اقترضت منك 100 بكم؟ بكم؟ بمئة وواحد إلى شهر، هذا ربع بالعشرة. لا فرق بين أن تجعل الزيادة للأجل في البداية في بداية القرض أو تجعل متى بقاء، يعني في البداية أقول له اقترضت 100 مقابل 100 مو أكثر إلى شهر، لكن أجعل الزيادة زيادة دينار في مرحلة البقاء عند انتهاء الشهر. لا فرق بين هذا وبينك، واقع لا فرق، ما فرق بينك، بل يظهر من بعض الروايات أن هذا مسلم عند العرف وعند المجتمع أن هذا ربا. يا هو هذا وهو تأجيل الحال بزيادة، هذا ربا مسلم عندهم. بل يظهر من بعض الروايات أن الآية الكريمة التي قالت قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، ورد في مجمع البيان أن مورد نزول الآية هو هذا، حيث ورد في مجمع البيان راجع أنه قال شأن النزول هذا أن الجاهلية كان من المتداول بينهم إذا حل الدين يأتي المدين للدائن ماذا يقول له؟ يقول له أمهلني وأنا أدفع لك ماذا؟ زيادة دينار. كانوا يعتقدون هذا جائز ويقيسونه على من؟ على البيع المؤجل. قالوا في هاي الشبهة شلون تحلها؟ والشبهة ترهية. قالوا في البيع المؤجل إذا إنسان اشترى ثلاجة بثمن مؤجل يجعل زيادة مقابل الأجل أم لا؟ بلا إشكال قرار. يقول إذا نقدي 100 دينار، إذا مؤجل 110، قال له أشتريها بالمؤجل، إذا مؤجل 110 قال له مؤجل. شراء الثلاجة بثمن مؤجل جائز هذا بلا شك، هذا بيع. فإذا هذا جائز مع أنه يوجد زيادة في مقابل الأجل، خذ شبهة حلوة، هاي شبهة حلوة هذه شلون تفتحها؟ فإذا يجوز ماذا؟ إذا حل الدين تجعل زيادة مقابل الأجل. قالوا إنما البيع مثل الربا، وإن كان ومن المناسب يكون شي يقولون إنما الربا مثل البيع، والبيع مثل الربا يكون يقول. على أي حال هم يردون يقولون على أنه شنو؟ لا يوجد فرق بين البيع وبين الربا. فردتهم الآية قالت ذاك دل الدليل على جواز ذاك بيع، ثبت شرعا أنه حلال. تشلك شغله يا الله، يعني شو في توقف قدام الله انت؟ الله جذب جائز، انا ما جوزه، شو اللي ربطته بعد تجاهده؟ طبق العبارة، هذا الدليل او الدليل الثاني وكذا بعدين ان شاء الله. مسألة لا خلاف على الظاهر من الحدائق المصرح به في غيره، يقول هذا لا خلاف صرح به، هذا دعوى عدم الخلاف في غير الحدائق، أما في الحدائق يظهر منه دعوى عدم الخلاف لأنه صرح بدعوى عدم الخلاف. شنو لا خلاف في أي شيء؟ في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين، مو إلا ثمن قرض أكثر، حل بأزيد منه ما يجوز لأنه لوجوه أربعة. الأول هذا لأنه ربا، لأن حقيقة الربا في القرض راجعة إلى جعل الزيادة في مقابل إمهال المقرض وتأخير المطالبة إلى أجل، فالزيادة الواقعة بأزاء تأخير المطالبة في مورد نار بصير عرضا، لأنه زيادة مقابل أجر. وقلنا العرف ما يفرقين على العرف، لا يفرقون في أطلاق الرضا بين الزيادة في البداية يجعلوها أو في الوسط، بين الزيادة التي تراضى على في أول المداينة. شلون في أول المداينة؟ كعني قرضة 10-11 إلى شهر، وبين أن يتراضى على قرضة 10-10 لكن في نهاية الشهر يزيدون ماذا؟ واحد. وبين أن يقرضى بعد الشهر، وبين أن يتراضى بعد الشهر، يعني أولا هم مقتضين 10-10 بعد الشهر يتراضون على تأخيره. هاي شنو إلى تأخير؟ هي إلى يو على يكون يصير على على تأخيره شهرا آخر بزيادة واحد دينار واحد أو درهم واحد، وهكذا في بقية الأمثلة. بل طريقة معاملة الربا مستقرة على ذلك، أنه هو لما نعل الأجل يقول له يلا إذا فيه تأجل بعدها. بل الظاهر من بعض التفاسير أن صدق الربا على هذا التراضي مسلم في العوض، ويظهر من الروايات أن مورد نزول قوله تعالى في مقام الرد على من قال إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا هو هذا، هو التراضي بعد حلول الدين على تأخيره، يتراضون على تأخيره إلى أجل بزيادة فيه يعني في الدين. فعن مجمع البيان عن ابن عباس أنه كان الرجل من أهل الجاهلية إذا حل دينه على غريمه يعني على المديون فطالبه، قال المطلوب منه يعني المديون زدني في الأجل. هاي هنا موجود أزيدك، صحيح هذا يو أزيدك. شنو الصحيح بلش؟ ما أدري الصحيح شنو، أزيدك يو أزيدك، مو هذا جواب الطلب يو لا، فيكون يصير مجزوم. فعلى هذا الأساس التقاء ساكنين شو أظن أزيدك في المال، فيتراضيان عليه ويعملان به. فإذا قيل لهم ربا، ربا شنو إعرابه؟ خبر لمبتدأ محذوف أي هذا ربا. فإذا قيل لهم ربا يعني هذا ربا، إيش قالوا؟ قالوا هما سوا، مكبر الربا والبيع مكبر، يعنون بذلك أن الزيادة في الثمن حال البيع، حال يبيع بيع الثلاجة إذا يزيد في الثمن للأجل يبيع ماذا 110، والزيادة في الثمن بسبب الأجل عند حلول الدين ما تبرق بيناتهم. شو حال البيع جائز، هسه في الوسط مو جائز، شلون سوا؟ فذمهم الله وألحق بهم الوعيد وخطأهم في ذلك بقوله وأحل الله البيع، قال هذا بيع ناس ربا عنوان ينذني، وحرم الربا. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني يا أخي على الحرمة، أكو عندنا ماذا الرواية يا أخي يقول على أنه شخص مديون يأتي الدائن يأتي قبل وقت الأجل يقول للمديون، يقول للمديون أنا كم أطلبك؟ إيش قلت؟ 100 دينار، والأجل لم يحل، تعال ادفع من الآن ولكن نقص. ها؟ من الدين يعني ادفع لي 90، أنا أستحق على 100 على الموعد، لكن الآن قبل أن يحل الأجل ادفع لي 100. هذا الدائن يقول للمديون، يجوز أو لا يجوز؟ هذا الذي يسمونه شنو؟ تعجيل المؤجل. تعجيل المؤجل بأقل منه. الرواية وردت قالت نعم يجوز. الدليل ماذا على الجواز؟ قال الإمام سلام الله عليه إن الآية تقول فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. بس احنا هذا شلون نريد نجعل دليل؟ هاي الرواية ما لها ربط بموردنا، وجه الاستدلال أنه هتنقول الإمام قال استشهد بالآية لكم رؤوس أموالكم يعني الزيادة مجوز، أما النقيصة وفي موردنا أما النقيصة تجوز، وفي موردنا المفروض ماذا في محل كلامنا؟ يراجع الزيادة في الدين. فإذا بمقتضى استدلال الإمام بالآية لا يجوز. طب بل يدل عليه
يعني علما على عدم الجواز حسنة ابن أبي عمير أو صحيحته عن أبي، ردد بين ابن أبي عمير أو صحيحته لورود لابد رجل في السنة الذي دائر أمره بين أن يكون عادل في الرواية تصير صحيحة أو ممدوح فقط تصير حسنة. على أي حال هذا ما لنا شغل به، لكن الذي أعيد أقوله أقول هذه الرواية وردت بنصها في الوسائل جزء 13 صفحة 120، لكن منقولة عن محمد بن مسلم ينقلها عن الإمام الصادق سلامه لا عن ابن أبي عمير. إشلون الشيخ نسبها إلى والله ما أدري، موجودة بالوسائل هذا مو مهم. قال سئلة فأنا أقول أن أخاف حسنة وصحيحة مصير اشتباه من الشيخ بناء وإلا هذه الرواية ماذا لعله بلي الذي عن ابن مسلم لعله إذا كان يجدها لم بلي صار اشتباه في السنة لذلك. قال سئلة عن الرجل يكون له دين إلى أجل مسمى 100 دينار إلى رأس السنة فيأتيه غريمه يعني الدائن فيقول له أنقذني كذا وكذا يعني 90 وأضع عنك بقيته العشرة أضعها أو أنقذني بعضه أعطيني نوع 50 والخمسين البقية خلي يصير أجلها ماذا إلى سنة ثالثة سنة ثانية وأمد لك العجل فيما بقي عليه. قال لا أرى به بأسا إنه لم يزد على رأس ماله. قال الله تعالى فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وجه الاستشهاد هذا علل الإمام سلام الله عليه جواز التراضي على تأخير أجل البعض بنقد البعض، علله بما بعدم الازدياد على رأس ماله، فيدل على أنه لو ازداد على رأس ماله كما في موردنا ازداد محل كلامنا لم يجز التراضي على التأخير وكان ربا، هذا راح يصير ربا بمقتضى استشهاد الإمام بالآية الكريمة لا تظلمون ولا بمقتضى هنا العبارة موجود يقتضي. بس أنا من كيسي الخاص تبرع، هذا تبرع مني أقول المناسب يكون يصير بمقتضى بمقتضى استشهاد الإمام بذيل آية الربا وهو قوله تعالى فلكم رؤوس أموال لا تظلمون. ويدل عليه هذا الدليل الثالث علما على عدم الجواز إلى يوم الثلاثاء إن بقينا أحياء سالمين إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.